بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم جلى بالحركة الفعلية منطوق النسبة الكلامية حينما جلس بين أصحابه وخط خطا كده، وقال هذا سبيل الرشد، اللي بيقول فيه وإن يروا سبيل الإيه الرشد يتخذوه إيه سبيلا. ثم جاء على اليمين وخط خطوطا، على اليمين كده، وعلى اليسار وخط خطوطا، وقال هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان فلا تتبعوا، واتبعوا الصراط المستقيم. لأن خط الأول كده قال ده سبيل الرشد، والخطوط الثانية دي ما هي جت على الجانب اهي، لو ما تمشي كده تتسع ولا ما تتسعش؟ تتسع. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولذلك كل اهل الحق واهل الخير كلما اقتربوا من المركز يبقى فيه التقاء، هذا الالتقاء يظل يقرب 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 الى ان يتلاشى الكل في جزء. تلتفت لها نقطة واحدة، نقطة واحدة تلقت فيها كل الايه كل الخطور. وان هذا صراطي، وقلنا صراط طريق معبد ودقيق ومستقيم، لان احنا قلنا ما يمكنش، قد يكون فيه طريق صحيح معبد لكنه غير ايه غير مستقيم. اما كونه صراط يبقى سهل المشي فيه، واما كونه مستقيم فيبقى المسافة ايه المسافة صغيرة. وان هذا صراطي، شوف بقى، شوف جلال الحق حينما يجعل الصراط المستقيم إليه في دينه منسوب إلى رسوله، إن هذا صراطي مستقيم، صراطي مستقيم، يعني أنا أسيره، فأنا لا أغش نفسي، والذي أفعله وأمشي فيه آمركم بأن تمشوا فيه، أنا لم آمركم أمرا أنا عنه بنجوى، وإن غششتكم جميعا لا أغش نفسي، فهو صراطي الذي أسير فيه. فإذا كنت قد جعلت ذلك لنفسي فلا أن أجعله لأتباعي من باب أولى. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، ما قالش فتفرق بكم عن سبيلي، لا، عن سبيل الرسول يعني، قال عن إيه؟ عن سبيله، صرف الميم، فكأن سبيل الله هو الطريق محمد صلى الله عليه وسلم، ده بتاع ده قد بعضه. وما نقوا منهم إلا أن أغناهم الله إيه ورسوله. نسبة إيه؟ نسبة الفعل والحدث لمين؟ واحد. فالأول وإن هذا صراطي، وبعدين قال إيه سبيله. نعم، مش صراط أنا عامله لنفسي، ده أنا عامله علشان أخذ بإيدكم وأنيب جميعا إلى مين؟ إلى الله. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. واحنا نشوف كل الخلافات التي تأتي بين الديانات بعضها وبعض، يعني بين اليهودية مثلا والنصرانية، قالت اليهود إيه؟ ليست اليهود على شيء، وقالت النصارى لا. يا الله، والتانيين قالوا ايه؟ لا دول على شيء ولا دول على شيء، وقال الذين لا يعلمون مثل قولهم. يبقى في كم قول هنا؟ ثلاث اقوال. اليهود قالوا ليست النصارى، والنصارى قالت ليست اليهود، وقال الذين لا يعلمون هم اهل الجماعه بتوع مكه مثل قولهم، وقال الذين لا يعلمون مثل قولهم، قول مين؟ قول اليهود وقول النصارى. يعني قالت اليهود ليسوا والنصارى ليسوا على شيء. وبعد ذلك نمسك الدين الواحد بينهما ايه؟ طوائف متعددة، كل طائفة لها شيء تتعصب له، وترى أن الذي تقول به هو الحق والذي يقول به غيرها هو الباطل. وده كيف ينشأ هذا مع أن المصدر واحد والتنزلات الإلهية على الرسل واحدة؟ أم قال لك آفة كل هذا تنشأ من شهوة السلطة الزمنية، شهوة السلطة الزمنية. إيه يعني شهوة السلطة الزمنية؟ يجي واحد مثلا ويبقى له مكانة ومش عارف ايه ونفوذه بتاع، وبعد ذلك يجي اولاده، يجي الناس اللي عايزين ياخدوا منه زي ما يقولوا الخلافة، ولا ياخدوا منه اي حاجة من دي، كل واحد يعمل له ايه، يوم يبقوا ابناء واحد شيخ واحد، وتلتفت الاهل وده طريق وده طريق وده طريق وده طريق، ايه ده هو طريق واحد؟ اما قال لك لا، السلطة الزمنية، هذا يريد ان يتزعم فريق وذلك يريد ان يتزعم فريق، ولو انهم جمعوا على الطريق الواحد لما كانوا فرقاء. وآفة مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اليهود اختلفوا 71 فرقة، واحدة منهم اللي على الحق، وجوم النصارى اختلفوا 72 فرقة، واحدة منهم على الحق، وأمتي افترقت 73 فرقة، واحدة منها على الايه؟ على الحق. واحنا نلاحظ صحيح، تلتفت تلاقي عدد المذاهب والفرق، وإن كنتم ما تسمعوش بها لأنها ماتت، ماتت بموت الذين كانوا يتعصبون لها والذين كانوا يريدون أن يعيشوا في جلاله. فإنما فرق كتيرة. الآفة جاية منين؟ لأن مثلا يجي حكم من الأحكام يرى فيه واحد رأيا، ويأتي الآخر فيرى رأيا، يقوم حنجل الأصل على أنه هو يعني يقف الموقف اللي هو المضاد، أتباع الأصل يجي يقول لك ده شيخنا قال كذا ودول شيخنا قال كذا، يبقى ما دام شيخنا قال كذا يبقى انتوا لما تقولوا كذا يبقى باطل. نقول لهم يا ناس، فيه فرق بين حكم محكم وحكم تركه الله مناطا للاجتهاد فيه. الحكم الذي اراده الله محكما جاء فيه بنص لا يحتمل الخلاف، يبقى حسم ايه؟ حسم كل خلاف. والحكم الذي يحبه الله من المكلفين تخفيفا عنهم على وجه من الوجوه يأتي بالنص فيه محتملا للاجتهاد. مجيء النص من المشرع في حكم محتمل لاجتهاد إذن بالاجتهاد فيه، لأنه لو أراده على حكم لا نختلف فيه لجاء به إيه؟ محكم. حينما الرسول عليه الصلاة والسلام رجع من غزوة الخندق أراد الحق سبحانه وتعالى أن لا يضع السلاح قبل أن يؤدب بني قريظة، لأن بني قريظة شايعوا مشركي مكة في الحرب، فأراد الله منه أن لا يضع السلاح من الغزوة إلا بعد أن يؤدب هؤلاء. فقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. فذهب الصحابة في طريقهم إلى بني قريظة، لكن الشمس آذنت بالمغيب، فانقسم صحابة رسول الله قسمين، قسم قال الشمس تغيب وسنصلي، قسم آخر قال رسول الله فلا نصلين العصر إلا في بني قريظة. فصلى قوم العصر ولم يصل الآخرون حتى وصلوا إلى بني قريظة، ورفعوا أمرهم إلى المشرع فأقر هذا وأقر هذا، لأن النص محتمل. ليه؟ قال لك لأن كل حدث من الأحداث يتطلب ظرفا له، زمانا ومكان، فكل حدث له زمان ومكان. فالذين قالوا إن الشمس تغيب ولا بد أن نصلي العصر نظروا إلى الزمان، ما هو الزمان متحكم في الحدث والمكان متحكم في الحدث، والذين قالوا لا نصلي في بني قريظة نظروا إلى مين؟ إلى المكان. يبقى ظرفية الفعل زمانا ومكانا شققته، والمشرع الأعظم حينما رفع إليه الأمر أقر هؤلاء وأقر هؤلاء. يبقى مدام أقر هؤلاء وأقر هؤلاء، هل يصح لواحد من هؤلاء يقول للتاني أنك أبطلت؟ إذن فالحكم إن كان فيه نص محكم يبقى ده ما فيش فيه أبدا لا خلاف ولا أي حاجة، وإن كان الله قد تركه موضعا للاجتهاد فيه يبقى إذن الله لنا بالنص غير المحكم إذن بالاجتهاد فيه، ولذلك من ذهب إليه ما يصحش نخطاه. ولذلك أدب الأئمة الذين بقيت مذاهبهم إلى الآن مع بعض يقول لك إيه، أنا الصواب الذي ذهبت إليه صواب يحتمل الخطأ، والذي ذهب إليه مقابلي خطأ يحتمل الصواب، أدب. ولذلك من أدبهم والذي أبقى مذاهبهم إلى الآن عدم أدب الناس التانيين، خلى مذاهبهم الآن ولا تضربوا، والحمد لله لما تضروش بيه. الحق سبحانه وتعالى كما قلنا سابقا بين في آية الوضوء هذه المسألة بما لا يدع مجالا لتنطع الخلافات والاحتكاك فيه، لما قال إذا قمتم إلى الصلاة قال إيه؟ فاغسلوا وجوهكم. وهل الوجه يختلف فيه؟ الوجه معروف من هنا منبت شعر الأسفل، ومن الأذن دي لشحمة الأذن لشحمة الأذن، ما فيش شيء خلاف. ولذلك لم يتكلم الله في تحديد إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا إيه؟ وجوهكم. وبعد ذلك حينما قال وأيديكم يعني واغسلوا إيه؟ أيديكم. هل أطلقها كما أطلق الوجه؟ لا، قال إلى المرافق. ليه يا ربي؟ قال لك لأن الإيد دي يختلف فيه، بعضهم يعتبرها الكف، وبعضهم يعتبرها إلى المرفق، وبعضهم يرتعبها إلى الكتف. فلو قال وأيديكم اللي يقول الكف ينفع، واللي يقول إلى المرفق، واللي يقول إلى الكتف ينفع، ولكن الله يريدها على لون خاص فقال إلى المرافق. إذن حين يريد الله تعديل حكم لا يدع مجالا فيه للخلاف يبقى ده محكم. لما جي في امسحوا رؤوسكم، أما كان الحق يستطيع أن يقول امسحوا رؤوسكم زي اغسلوا وجوهكم؟ ممكن. طيب ما كانش يقول امسحوا رؤوسكم إلى كذا أو من كذا لكذا، الربع التلت النص، كان يقدر ولا ما يقدر؟ البعض لا، ده هو أرادها على أي لون، فقال امسحوا رؤوسكم ولا امسحوا برؤوسكم؟ برؤوسكم. يبقى الباء هنا ممكن أن تكون للاستعانة، ممكن تكون للإصرار، ممكن تكون للتبعيض. فالذي قال بعض الرأس يبقى جايز ولا مش جايز؟ واللي يقول كلها يبقى جايز ولا مش جايز؟ واللي يقول ربعها يبقى جايز ولا مش جايز؟ طب خدنا دي منين؟ من أن النص محتمل للاجتهاد. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن. نحن إذا سمعنا كلمة ثم نعلم أنها من حروف العطف، وحروف العطف كثيرة، وكل حرف له معنى يؤديه، حين يربط بين متقدم عليه وتال له يعطي معنى. فالواو مثلا لمطلق الجمع، جاء زيد وعمر، المطلوب في هذه العبارة أن تعلم أن زيدا ثبت له المجيء وعمر ثبت له المجيء، إنما هل تعرضت إلى أنهما جاء معا؟ جاء زيد الأول، جاء عمرو الثاني، ما تعرضتش لدي. إذن لمطلق الجمع. لكن بقية الحروف كل حرف له معنى غير العطف يدل عليه. فإذا قلت جاء زيد فعمر يبقى حكمت بأن المجيء من الاثنين صح زي الواو، لكن مجيء زيد سبق مجيء عمرو، وعمرو جه بعده على طول، فيبقى الفاء للتعقيب، يعني أن ما بعدها جاء بعد الأول بس جاء مباشرة. وإذا قلت جاء زيد ثم عمرو برضو جه بعده، يبقى أدتني أنه جاء وأن مجيئه بعد ولكن فيه فترة زمنية طويلة، تبقى الفاء بقى الواو لمطلق الجمع والفاء للترتيب مع تعقيب على طول، وثم للترتيب مع التراخي. ولذلك القرآن حينما يأتي عشان يديك الدقة في المعاني يقول إيه؟ أماته فأقبره، لا فأقبره ثم إذا شاء أنشره. تبقى فترة بقى ده كلام على الأول. هنا بقى لما نيجي ثم آتينا موسى الكتاب. الله، هو اتيان موسى الكتاب قبل الحكاية بتاع قل تعالى وقول له الرسول قل الناس تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم، بعدين يقول ثم آتينا موسى الكتاب. ده إيتاء موسى الكتاب كان ايه؟ كان قبل. صحيح اشتركوا في ان ده جه من عند الله وده جه من عند الله، بس ما ايه اللي جه الاول؟ موسى. وهل جاء بعده عقبه ولا بعده؟ ده الانجيل بينهم وبين بعض، يبقى فيه تراخي. يبقى كيف جاءت العبارة هنا بثم مع أن إتيان موسى للكتاب جاء مين؟ بعد قبل مجيء قل تعالى وأتل ما حرم ربكم عليكم. نقول له أنت خدت ثم لترتيب أفعال وأحداث، لكنك نسيت أن ثم تأتي لترتيب أخبار. لترتيب إيه؟ أخبار. واحد يجي يقول لك يا اخي انت بتسالش عن فلان ولا بتاديش الحق اللي واجب عليك له، حق القرابه او المعرفه، تقول له يا اخي ازاي انا عملت معه كذا، ثم يا اخي انا عملت في ابوه ايه كمان، ثم انا عملت في جده ايه كمان. فانت بترتب اخبار، انت بترتب ايه؟ بترتب اخبار وتتصاعد فيها تترقى. ولذلك الشاعر العربي لما قال ايه؟ ان من سال ثم ساد أبوه ثم من قبل ذا ساد جده. الله، هم السيادة جت لمين الأول؟ ده السيادة جت للجد الأول، وبعدين جت للأب، وبعدين جت لمين؟ للابن. فيجيب ثم، قال لك دي مش ثم بتاعت أحداث، ده لا ترتب أحداثا وإنما ترتب إخبارا لك بالأحداث. وقد يكون المراد الترقي في الإخبار بالأحداث، ان انا عملت كذا فيك، ثم انا عملت في ابوك كمان، ثم انا عملت في جده، ثم انا. يبقى انت بتترقى في ايه؟ ولذلك شوف القران بقى بيدي هذه العباره، يقول ايه؟ لقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكه اسجدوا لادم. طب ده حكيت اسجدوا لادم دي انا امتى؟ ده الاول. وبعدين بعد ما انخلق وانخلقنا من التكاثر وبتاع الخلق والتصور، قال لك اه ده هو بده يرتب ايه؟ يرتب حالنا وينسب الحال. احنا خلقنا بعد ان صورنا، وصورنا بعد ان قلنا لادم اسجدوا لادم. اذا عمال بيقول ايه؟ انا عملت كذا وكذا 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 وكذا. يقول له انا اعتنيت بك في التعليم العالي يا اخي، ثم ما تنساش ان انا اعتنيت كمان في الثانوي، ثم انا اعتنيت بك كمان في الاعدادي، ثم انا اعتنيت بك في الابتدائي. عمال بتترقى اخباريا مش احداثيا. فقد يكون الحدث بعد، ولكن ترتيب الخبر فيه يكون ايه؟ ثم اتينا موسى، ثم اتينا موسى الكتاب. طبعا ما دام موسى والكتاب، اذا اطلق الكتاب من غير حاجه كده ينصرف للقران، لانه هو الكتاب الجامع لكل ما في الكتب والمهيمن على كل ما في الكتب. انما مثلا انزلنا على موسى الكتاب يبقى مين؟ على عيسى الكتاب يبقى ايه؟ الانجيل. ثم اتينا موسى الكتاب تماما على الذي احسن. تماما على الذي احسن، اي ما هو التمام؟ التمام استيعاب صفات الخلق. ولذلك اكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. أكملت فلا نقصان، خلاص، وأتممتها فلا استدراك. يبقى تماما على اللي آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن. إيه الحكاية؟ إشمعنى يعني موسى وجاي تماما على الذي أحسن؟ لأن الذين تصدوا للجاج الجدل معه صلى الله عليه وسلم هم اليهود. ولذلك انتم تسمعوا كده ان عاملين فيلم اسمه الوصايا العشر بتاع مين؟ بتاع موسى. ما هي الوصايا العشر هي دي اللي قال عليها كعب الاحبار انها موجوده فيه. يبقى مناسب ان تجيء هنا ولا مش مناسب؟ ثم اتينا موسى الكتاب تماما على الذي احسن. طيب موسى حينما جاء بالتوراه انزله الله عليه، فيه اناس حينما عاصروا النبوه كانوا مؤمنين بما في التوراة وعاملين به، يبقوا دول ناجين ولا مش ناجين؟ طب والذين هؤلاء ماتوا والذين استمرت حياتهم إلى أن جاء رسول الله. لازم يؤمنوا به، لازم يؤمنوا. طيب يؤمنوا به إزاي؟ قال لك قايل لهم في الكتاب إن فيه رسول قال، ولازم تؤمنوا عشان تتم نعمة الإحسان بتاعتكم، عشان تتم نعمة الإيه؟ لأن أنتم وإن كنتم مؤمنين بموسى وعاملين بالمنهج بتاعه وبعد ذلك يجي محمد ومش عارف إيه، يبقى الإحسان بتاعكم تم. أنتم أحسنتم في مدة إيه؟ مهمة رسالة موسى. ولكن حينما جاء محمد إن تم عليكم الحسن تعملوا إيه؟ تعملوا مجد. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن، نتم النعمة على الذي أحسن اقتداء بموسى، نتم عليه النعمة بإيه؟ ونقول له في التوراة إن حيجي إيه؟ نبي لازم تؤمن به، فإذا ما أمن به يبقى تم له الحسن. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء، تفصيلا لكل شيء أي مناسب لزمنه، مش كده ولا لا؟ انت لما تيجي مثلا يكون عندك الولد سنه صغير مش عارف ايه، تقول انا فصلت له ملابسه، وانت مش فصلت له ملابسه اللي هي مناسبة له دلوقتي، ولا لما يكبر ان شاء الله تبقى الملابس دي يلبسها؟ لا، تفصيل لكل شيء مناسب لليه؟ للوقت اللي هم فيه. فاذا ما جئنا بتفصيل جديد في القرآن يبقى مناسب لمين؟ يبقى مناسب لايه؟ لوقته. يبقى واحد يقول لك ما هو قال هنا تفصيل وهنا تفصيل، ايه الفرق بين تفصيل وتفصيل؟ ده تفصيل مناسب لايه؟ مناسب الزمن. وبعد ذلك كلمة تفصيل بقى الآيات جاء ايه؟ مفصلة. مش هيبقى لها تفصيل جديد، هي مفصلة جاهزة مفصلة. اوعى تعمل لكل جرم لكل واحد حكما وتفصلوا له ايه، لا هي متفصلة جاهزة، متفصلة جاهزة. الآفة في كل القائمين على أمر التشريع انه يجي مثلا حالة لذي جاهل وهم يعملوا يقلوزوا له الحكم على قده، نقول له انت بتفصل الحكم والاحكام عندنا جاهزة دلوقتي، الحكم جاهز كل واحد يدخل نفسه فيه. ولذلك تجد القوالب البدنية تختلف التفصيلات التي يلبسها الانسان، القوالب المعنوية متساوي الناس فيها كلها. الصدق عند الطفل زي الصدق عند اليافع، زي الصدق عند الراجل، زي الصدق عند المرأة، زي الصدق عند العالم، زي الصدق عند التاجر، ما فيش ده صدق وده صدق. أمانة هنا واحدة، تبقى القضية العقدية أو القضية الحكمية إيه؟ جاهزة، كل واحد يدخل نفسه فيها، مش يحاول إنه يعمل آية على قد جسمه، لا، ما فيش حاجة من دي، هي جاهزة؟ جاهزة. وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة. ايه الهدى وايه الرحمة؟ الهدى بيدل. طيب وهو ليه عمل لنا دلالة على الغايات؟ ليه عمل لنا؟ ام قال لك لان لو كانت المسألة بقى بدين الفطرة وبتتبليغ من الاب الاول كان لازم ينقل الايه، زي ما نقل كل واحد الى ذريته أمور الحياة ومتعلقاتها وفهموا ليه، كان يجب أنه يعمل ايه، أنه نقل له القيم برضه. اشمعنا علمه ازاي يأكل وازاي يشرب وده ينطبخ وده يتعمل ازاي وده يتعمل ازاي، ووضب له أموره. كان الأمور كان لازم ايه، كان لازم أمور القيم برضه تبقى كده. لكن الحق سبحانه وتعالى رحم غفلتنا ورحم نسياننا، فشرع لكل زمان برسول جديد وهدي جديد عشان ايه، يذكرنا. وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. لعلهم قال لك لأنهم إذا كل آفة العزوف عن تشريعات الله إنها مش متضحة في ذهنهم لقاء الله، إنما لو أن لقاء الله متضح في ذهنهم، مثلا التلميذ ليه مثلا بيجتهد ويعمل مشكلة ليه، يقوم بدري اسمع من أستاذه ويقعد يذاكر ولا يلعبش ليه، مسألة الامتحان شبح الامتحان عامل وياه ايه، طب واللي عمال يلعب ما جاش الامتحان ده في باله، لو جه الامتحان وخزيه انفشل والعار بتاعه انسقط والقرف والذل اللي يلاقيه من اهله ومن اخوانه كان يعمل ايه. يبقى اذا الغايات هي التي تجعل الانسان يقبل على الايه، على الوسائل. الا من يريني غايتي قبل مذهبي، ومن أين والغايات قبل المذاهب؟ نقول له لا يا حبيبي، ألا من يريني غايتي قبل مذهبي؟ ده كلام صح. إنما تقول له ومن أين والغايات بعد المذاهب؟ ده في كلامكم أنتم، لكن الله شرع الغاية أولا وبعد ذلك جعل لها السبيل. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء، لكل شيء أي تقتضيه ظروفهم الحياتية، ولذلك ما فيش استدراك عليه. ليه؟ ما دام تفصيل لكل شيء، تفصيل لكل شيء يعني ما تركش حاجة علشان احنا نخلقها له. فالذين مثلا يضعون تشريعات يقولون انتوا بتستدركوا على الله، ده استدراك على الله. كتاب الله فيه ايه؟ فيه بيان كل شيء. لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك، وهذا الإشارة عادة ترد على متقدم، تقول زيد هذا الكتاب هذا، إنما تقول هذا أول كده، أما لك ده دليل على أنك إن أشرت لا ينصرف إلا إلي، ما فيش في الوجود على هو بس. وهذا كتاب، أن كتاب، كلمة كتاب تدل على أنه بلغ من نفاسته أنه يجب أن يكتب ويسجل، لأن الإنسان ما يسجلش ويكتب إلا الشيء الإيه؟ الشيء النافع، إنما اللاجو ما يسألش عنه. والقرآن مرة ربنا قال فيه كتاب ومرة قال فيه قرآن، قرآن يتلى من السطور وكتاب يقرأ في السطور الاثنين، ولذلك لما جه يجمعوه بقوا يجيبوا الإيه؟ المسطور مع اللي في الإيه؟ مع اللي في الصدور. وهذا كتاب أنزلناه، طبعا أنزلناه أمرنا بإنزاله ونزل به الروح الأمين، لأنه هو أنزلناه دي جاية مين؟ لأن في ساعات الفعل الواحد ينسب إلى عدة مصادر. نقول لك إيه يا أخي، الله يتوفى الأنفس، يبقى مين اللي بيموت؟ يقول يتوفاكم ملك الموت، توفته رسلنا. الله كم حاله بقى التوفي نسب لمين والمين؟ لله. الله يتوفى، ولملك الموت قل يتوفاكم ملك الموت، وللرسل المتعددين توفته رسلنا، ان الذين تتوفاهم الملائكه ظالمي انفسهم. يقول لك ايوه، لان الفعل الرسل متلقين اوامرهم من ملك الموت. معنى ملك الموت ان في ناس تحت ايه؟ سيطرته، وهو واخد الامر من مين؟ واخد الامر. فلما الرسل تيجي يبقى اخده من 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 ملك الموت، وملك الموت واخد من مين؟ ولا بمزاجه. وهذا كتاب انزلناه مبارك. احنا قلنا قديم ان كلمه بركه هو ان يعطي الشيء من الخير والثمره فوق ما يظن فيه. انت تقول مثلا فلان والله اخذ راتبه 20 جنيه، وعايش ازاي ومربي ولاده ومبسوط كده ولابس كويس وبيته مش عارف ايه، الواحد يقول لك يا شيخ ده بركه بقى، كان مبلغ 20 جنيه ما يعملش العمليه دي ابدا. امال ايه؟ يقول لك ده بركه. طب بركه يعني ايه؟ يعني بتعمل البركه بتعمل ال20؟ تقول له اهي كلمه البركه دي يد الله في الاسباب. البركه يد الله في الاسباب. واحنا قلنا زمان الناس ينظرون دائما الى رزق الايجاب، يعني الجيل دخل 20، ولا ينظرون الى الرزق الاوسع من الايجاب وهو رزق السلب. في رزق ايجاب ورزق ايه؟ سلب. رزق الايجاب يجيب له 20، بس رزق السلب يسلب عنه مصارف 50 جنيه. واحد مرتبه 100 وجايله ده بيعي الولد، والولد عايز مدرس خصوصي ويكسر الاقلام، وده الكتب بيضيعها، وده بيشنط الهدوم، ولا يا مبدد ال100 جنيه. وواحد تاني ما فيش من عياله حاجه من الالم، يقعد الالم لحد ما يبقى على اخر باريه، الكراس ما حافظ عليه، الكراس ما ايه يدخل مثلا الواد راسه بتوجعه كده، يقوم ربنا ويدخلها على قلب الاهل بالرضا، ويقول لها يا شيخه ايه اعملي له كوبايه شاي وقرص اسبرين. وواحد تاني يدخل ما هو جايب فلوسه كده من يوم يقول لك ايه ده النكفيه جات له، ده الشوكيه، ده التيفوق، ودع الدكتور ويطلع له ويصرف له قد كده. فاذا ربنا لما يسلب المصارف دي بركه الرزق. احنا قلنا زمان الرجل مثلا اللي جايب مثلا ماله من حلاله وامانه وبيعرق ويدخل كده يقوم يلاقي مثلا قماش، يمكن يلاقي قماش بخمسين قرش، يوم يجيب فستان للست، يوم يدخل على كمين المال جاي من حلال، يخلع الله على الثوب القبول ويدخل على تقول له إلهي ربنا يبارك لي فيك، الله أما أنت زواك إلهي ربنا يكرمك، وواحد تاني واخده بقى من ال يجيب المتر بثلاثة جنيه، وساعة ما تشوفه كده ربنا يخلع الله على الثوب الكراهية والغضب، تقول له اهدي واهدي انت زوجك، وترميه في وشه، اهدي البركة، هي دي البركة. يبقى القرآن لو قارنته بالتوراة الحجم يبقى هال، قارنته بأي كتاب يبقى الحجم هال، ولكن انت اذا شفت البركة اللي هي فيه كل يوم يعطي عطاءه لا تنقضي عجائبه، ويقراه الاول فيفهم منه معنى، ويقراه الثاني يفهم منه معنى، ويقراه الثالث فيفهم منه معنى، ويجي للمناسبه دي يفهم منه معنى. ده دليل على ايه؟ على ان اللي قائله حكيم وضع في الشيء القليل الفائده الايه، ادي معنى كتاب انزلناه ايه مبارك. والا فكل كتاب واجه زمنا محدودا وعصرا محدودا وامه محدوده، والقران سيواجه من يوم ان انزله الله الى ان تقوم الساعه. والمهم ان القران جاء على ميعاد من طبوح البشريات وحضارتها وارتقاءتها بالعقول، فلازم يواجه كل هذه المسائل مواجهه تجعل له السبق دائما، لا يكون ذلك الا اذا كانت فيه البركه. ولذلك لما نيجي نقول القضيه مثلا الفلانيه، يا اخي القران تعرض لهذه المساله، القران مثلا كذا، القران ده تعرض، ده القران نزل على رجل امي وفي أمة أمية، ودي لها حكمة، لأن معنى أمي يعني ما خدش حاجة من البشر كما ولدته أمه. أمال ثقافته جاية منين؟ من السماء. يبقى الأمية فيه شرف ولا لا؟ الأمية فيه ارتقاء بمصادر العلم، لا يعني مصادر العلم بتاعته ايه؟ أعلى، مش بتاعتكم، ما خدش حاجة، أمي ما خدش حاجة منكم أبدا. الله، طب وفي أمة أمية؟ أم قال لك لأن ده الدين ده والتشريعات والأشياء اللي جت دي بقى أمة متبدية، كل يوم تقعد في حتة ولا لها قانون، ورب القبيلة هو اللي عمال بيتحكم، ما فيش حاجة، تقوم تيجي توضع القوانين اللي تحكم بها الأمم المتحضرة، تيجي توضع قوانين تحكم بها فارس، وقوانين تحكم بها الروم، وتظل القوانين إلى الآن سيدة في التشريع، دي إزاي دي تيجي من أمة أمية؟ أم قال لك لأنها لو ما كانتش من أمة أمية ربما قيل أنها قفزة حضارية. نقول لهم لا قفزة حضارية ولا الأمة أمية والرسول اللي جه إيه؟ أمي. نعم. وهذا كتاب أنزلناه مبارك، وما دام الكتاب له هذه الأوصاف فاتبعوه، ولا تتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. لعلكم ترحمون، احنا قلنا زمان أنك تأتي بلعل يبقى فيها رجاء، والرجاء قد ترجو أنت من واحد، تقول لي لعل فلان يعطيك كذا، يبقى الذي قال الرجاء واحد، واللي حيفعل المرجو واحد تاني، خلاص أدي مرتبه. طب فإذا كنت أنت لعلي أفعل لك كذا، يبقى بعد ما كنت أنت الراجي وغيرك المرجو، صرت أنت الراجي وأنت المرجو، ما قلنا لعل فلانا يصنع لك كذا، يبقى أنت راجي والمرجو غيرك. طب لعلي أصنع لك كذا، يبقى اللي هي اللي أدخل في تحقيق الرجاء، لعل فلان يصنع لك كذا ولا لعلي أنا أصنع لك كذا، إن هي اللي أدخل في الرجاء. طب لعلي أصنع لك كذا، ومن يدري أنك ساعة الصنع تغضب علي، فأنت من إيش ابن أغيار، ومن يدري أنك حين تريد أن تفعل لا تقدر، ومن يدري أنك ساعة تريد أن تفعل لا تملك، فحين يقول لعلكم ترحمون من الله، يبقى الراجي هو عين المرجو هو عين القادر. طيب هذا كتاب أنزلناه مبارك. انتوا فهمتوا المراحل الثلاثة عشان ما يتلخبطوا؟ لعل فلانا يصنع لك كذا، لعلي أصنع لك كذا، لعل الله، انت بترجو ان الله يفعلك، ان الله هو اللي بيرجو. خلاص يبقى استوفت العناصر ولا لا؟ استوفت العناصر. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. طب وأنزلناه ليه؟ طب ما كنا ناخد التشريعات اللي قبلنا. قال لا، احنا ميزناكم برضه مخافة أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. يعني هم نزل الكتاب على طائفتين اللي هم اليهود والنصارى، وإحنا غافلين عن دراستهم لأننا أمة أمية لا بنعرف لا نقرأ ولا الإيه ولا نكتب. فإحنا جبنا لكم الكتاب، جبنا لكم الكتاب لحدكم ليه؟ مخافة أن تصطادوا العذر وتقولوا إيه أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا اللي هم اليهود والنصارى ونحن أمة أمية وعن دراسة هذه المسألة كنا غفلين ولا نعرفش فيها حاجة. بيبقوا بيلتمسوا نفسهم عذر في إيه؟ في إنهم ما اتبعوش هدى ولا عملوا أي حاجة. يبقى كأن الله أنزل ذلك الكتاب قطعا لاعتذارهم أن يقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين إيه؟ من قبلنا. وإن كنا أنه أي الحال والشأن كنا عن دراسته إيه؟ عن دراستهم لغافلين، يعني ما كانش لنا بصر بالدراسة ولا أي حاجة. أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب، إحنا اللي فات دوك هذا اللي سابقين الأول كان أنزل علينا لكنا أهدى منهم. ليه أهدى منهم؟ شمعنا يعني أهدى منهم؟ قال لك لأنهم أمة عندهم ثقة بأنفسهم في مسائل كثيرة، عندهم ثقة بحدة الأذهان وثقابة الفكر والحفظ، تيجي أي حاجة كده يحفظوها على طول، ولذلك كانت أمة رواية. الله، يبقى عندهم أذهان مستعدة للإيه؟ للتقبل. فلو كنا احنا الكتاب ده نزل اللي نزل على الطائفة انه نزل عندنا احنا كنا هنا بقينا ايه؟ كنا بقينا احسن منه. فقال لهم دي احنا جبنا لكم الكتاب علشان نقطع عليكم العذر من جهتين، من جهة أن تقولوا أنزل على طائفتين قبلنا وكنا غافلين عن الدراسة، ومن ناحية أننا لو أنزلت علينا يا رب الكتاب ده لكنا أهدى إيه؟ أهو نزل عليكم الكتاب، عايزين تكونوا إيه؟ أهدى منه. أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم. فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله. بعد ما جت لكم عشان نقطع عليكم نظر، تبقى أنتم ظالمين إذا كذبتم بآيات الله. فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. صدف تأتي لازمة وتأتي متعدية. صدف عنها غيره يعني صرف عنها غيره، أو صدف هو أن صرف عنها، يبقى فيها المعنيين. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.